وذهب الإمام الشافعي ومالك إلى أنها ركعتان بأربع ركوعات. أبو حنيفة يقول ركعتان بركوعين، كل ركعة فيها ركوع. والشافعي ومالك يقولان بأن صلاة الكسوف ركعتان بأربع ركوعات، كل ركعة فيها ركوعان. وذهب الإمام أحمد إلى أن صلاة الكسوف تكون بركوعين في كل ركعة وبثلاثة ركوعات، وقد تكون بأربعة ركوعات. واستدل الإمام أحمد على ذلك بالروايات التي وردت بأنه صلى بأكثر من ركوعين، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاث ركعات، وفي حديث جابر كذلك، وفي حديث ابن عباس مثله. ولعل أرجح الأقوال في هذه المسألة وقول الإمام الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى، وذلك أن صلاة الكسوف لم تحدث إلا مرة واحدة، فإن الكسوف لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ومن ثم فهو لم يصلها إلا مرة واحدة، فتعين حينئذ الترجيح في الروايات، الترجيح بين الروايات الواردة في الباب. وأكثر الروايات على أنها بركوعين في كل ركعة، ولذلك كان الراجح أنها تصلى ركعتين كل ركعة فيها ركوعان. ولعلنا نقرأ شيئا من الأحاديث التي في هذه المسألة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا يحيى عن عبد الملك قال حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحو من مقام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو من مقام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو من مقام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحو من قيامه. قال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام إلى مقامه وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وساق بقية الحديث. قال: حدثنا مؤمل بن هشام قال أنبأنا إسماعيل عن هشام قال أنبأنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكان أربع ركعات وأربع سجدات. وساق الحديث. قال حدثنا ابن الصرح قال أنبأنا ابن وهب حاء وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أنبأنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عن بسة قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. قال حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي قال أبو داود وحدثت عن عمر بن شقيق قال أنبأنا أبو جعفر الرازي وهذا لفظه وهو أتم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات وسجد سجدتين ثم قام ثانية فقرأ سورة من الطول وركع 5 ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن سفيان قال أنبأنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أنبأنا زهير قال أنبأنا الأسود بن قيس قال حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب قال سمرة بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو 3 من عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تنومة فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في الصلاة قط لا نسمع له صوتا. قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا وهيب قال أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت فقال إنما هذه الآيات يخوف الله عز وجل بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أنبأنا ريحان بن سعيد قال أنبأنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن أن قبيصة الهلالي رضي الله عنه حدثه أن الشمس كسفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم.
هذه الأحاديث معقودة في عدد ركعات صلاة الكسوف وقد تقدم البحث فيها وذكر الخلاف. وهناك قول يقول بأن صلاة الكسوف تصلى على هيئة آخر صلاة صلاها الإنسان من الصلوات المكتوبة والحديث الذي في هذا ضعيف كما سيأتي البحث فيه. أورد المؤلف في أول هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه وفيه من الفوائد أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن كسوف الشمس إنما يكون لموت عظيم، فوافق ذلك موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا ارتباطا بين الأمرين، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وجود ارتباط هذين الواقعتين. وفيه دلالة على أن الناس قد يتسرعون في ربط الوقائع بعضها ببعض، ويجعلون بعضها سببا لبعضها الآخر من دون دليل شرعي أو دليل حسي واقعي مبني على تجربة وخبرة وتكرار. ومن ثم فيحذر الإنسان من الدعايات والإشاعات التي فيها ربط بعض الحوادث ببعض بدون معرفة السبب الذي يتم به ارتباط الأمرين. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية رد الإشاعات الكاذبة وبيان بطلانها وعدم صحتها، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإشاعة التي ربطت بين موت إبراهيم وبين كسوف الشمس. وفي هذا الحديث قال: صلى بالناس 6 ركعات في 4 سجدات، وهذا من أدلة الإمام أحمد في قوله بأنه يجوز أن تصلى صلاة الكسوف ب3 ركوعات في كل ركعة. وتقدم معنا أن الواقعة واحدة، وأن كسوف الشمس لم يحدث في عهد النبوة إلا مرة واحدة، ولذلك فإن الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا مرة واحدة، وأكثر الروايات ذكرت أنه صلاها ب2 ركوعين في كل ركعة، ولذلك اخترنا هذا القول. وفي هذا الحديث مشروعية طول القراءة في صلاة الكسوف، وأنه مما يتقرب به لله عز وجل. وفي هذا الحديث أن الركوع أيضا يطول جدا، وقوله هنا ركع نحو مما قام، للعلماء في تفسيرها منهجان، منهم من قال بأن ركوعه يماثل قيامه في الوقت، ومنهم من قال بأن الأمر نسبي، أي أطال الركوع إطالة تناسب إطالة القيام في تلك الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا أن القراءة الثانية تكون أقل من القراءة الأولى، وقد اختلفوا في القراءة الأولى من الركعة الثانية، هل تكون مماثلة للقراءة الثانية في الركعة الأولى أو تكون أقل منها؟ والجمهور على أنها تكون أقل منها، وذلك لتحصيل التناسب في القراءة، ولأنه ظاهر أحاديث الباب، ومنها قوله هنا فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية. وفي هذا الخبر أيضا مشروعية أن يكون في صلاة الكسوف 4 سجدات في كل ركعة 2 سجدة، وهو محل اتفاق بين العلماء. وفي هذا الحديث جواز العمل اليسير الذي يكون لمصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في صلاته، وذلك أنه عرضت عليه في صلاته مشاهد من النار فتأخر بسببها. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية الاستمرار في صلاة الكسوف حتى تطلع الشمس. ولكن لو قدر أن الإمام انتهى من الصلاة والشمس لم ينتهي كسوفها بعد، فإن الصحيح ألا يعيد الصلاة ولا يأتي بصلاة أخرى، وإنما يذكرون الله عز وجل ويفعلون أفعال الخير حتى تنجلي الشمس. وقد اختلف العلماء في صلاة الكسوف، هل لها خطبة أو لا يقال لها خطبة؟ فذهب الإمام أحمد إلى أن صلاة الكسوف لا خطبة لها، وقال بأن حديث الباب وما ماثله إنما جاء بسبب رفع التوهم الذي وقع في نفوس الناس من ربط كسوف الشمس بموت إبراهيم عليه السلام. وجمهور أهل العلم على مشروعية إلقاء خطبة وموعظة بعد صلاة الكسوف، ويستدلون بظاهر هذه الأخبار، ولعل القول الثاني أظهر، فإنه لا يصح أن يقال بأن الحكم أو الفعل خاص بسبب إلا إذا قام الدليل على ارتباط الأمرين، وقام الدليل على أن الوصف مؤثر في الفعل. وقوله هنا فقال يا أيها الناس فيه مخاطبة أهل الإيمان بلفظ الناس، وأنه لا حرج فيه. وقوله الشمس والقمر آيتان، أي علامتان باهرتان ودليلان واضحان على قدرة رب العزة والجلال. وقوله لا ينكسفان لموت بشر، أي ليس السبب في كسوف الشمس موت أحد من الخلق، وفيه دلالة على أن الحوادث الأرضية لا تؤثر على الأمور السماوية خلافا لأقوال المنجمين، وفيه دلالة عكسية على أن الوقائع السماوية أو النجوم لا تؤثر على وقائع الناس. وفي هذا الحديث مشروعية صلاة الكسوف، وأن الكسوف له صلاة مستقلة، وفيه دلالة على أن الكسوف لا تصلى إلا إذا رؤي كسوف الشمس. أما لو أخبر الحسابون بكسوف الشمس وكان هناك سحاب منع الناس من رؤية الكسوف، فإنه لا تشرع صلاة الكسوف. والحال هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وقد اختلف العلماء في الكسوف الجزئي، هل يشرع له صلاة أو لا؟ وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من قال بأن الكسوف لا تصلى إلا إذا ذهب ضوء الشمس بالكلية، ومنهم من يقول بأن أدنى كسوف للشمس تصلى له الصلاة، ومنهم من يقول بأنه لا تصلى صلاة الكسوف إلا إذا كان لانكساف الشمس آثر على ضوئها بحيث ينكسر ضوءها عند وقوعه على الأرض. ولعل هذا القول الأخير أرجح الأقوال، فإنه في هذا الخبر قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك، فأسنده إلى الرؤية، فدل هذا على أن صلاة الكسوف لا تنحصر بحال الكسوف الكلي. ودل أيضا على أنه ليس أدنى كسوف تصلى له حتى يكون مؤثرا مشاهدا. وفي هذا الخبر، ظاهر هذا الحديث أن خسوف القمر يصلى له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك أي من كسوف القمر أو كسوف الشمس، فدل هذا على مشروعية صلاة خسوف القمر كما هو مذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم. ثم ذكر المؤلف حديث جابر رضي الله عنه وأصله في صحيح مسلم، قال: كسفت الشمس، فيه أن الأغلب على لفظ الكسوف أن يطلق على الشمس لا على القمر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على أن الكسوف والخسوف ليس ظهورهما بسبب وقوع الذنوب والمعاصي أو فساد الزمان كما يتوهم بعضهم، بل هما آيتان يخوف الله بهما عباده. وجه التخويف من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الخسوف والكسوف يذكران بالآخرة، فإن الشمس تكسف يوم القيامة. والوجه الثاني أن العبد يتذكر قدرة رب العزة والجلال، فالذي أذهب ضوء الشمس والقمر قادر على إذهاب النعم التي تكون عند العبد. وأما الوجه الثالث فإن ظهور الشمس والقمر أمر معتاد في كل يوم، وخروج الحال من المعتاد قليل نادر، وحينئذ يتذكر الإنسان بهذا الأمر إمكانية يتحول ما لديه من نعم في أوقات ولحظات يسيرة. وفي هذا الحديث مشروعية صلاة الجماعة للكسوف كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وفيها مشروعية إطالة القراءة جدا، حتى قال: حتى جعلوا يخرون أي يتساقطون من طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر خبر الباب أنه لم يركع في الركعة الواحدة إلا ركوعين، ولذلك ترجح لدينا سابقا أن الصواب أنه في صلاة الكسوف يركع المصلي ركعتين. وفي هذا الخبر أن حال الرفع من الركوع يشرع للمصلي أن يطيل، إذا رفع من الركوع الثاني شرع للمصلي أن يطيل كما هو ظاهر هذا الخبر. وذكر المؤلف بعده حديث عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد، فيه مشروعية صلاة الكسوف في المسجد. قولها: فقام فكبر، جاء في بعض الأحاديث أنه نادى لها: الصلاة جامعة. وفيه مشروعية القيام في صلاة الكسوف، وفيه أيضا مشروعية تولي الإمام لصف الناس الذين يصلون خلفه ليكونوا صفا واحدا. واستدل بخبر عائشة فاقترأ قراءة طويلة على أنه لم يجهر بالقراءة، وإلا لنقل ذلك. والصواب أنه يجهر بالقراءة سواء في صلاة الكسوف أو في صلاة الخسوف، وذلك أنها قالت اقترأ قراءة طويلة، والقراءة الطويلة لا تعرف إلا بسماع القراءة. ويدل على ذلك ما ورد في حديث ابن عباس وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة. وفي هذا الخبر أنه إذا قام من الركوع الأول قال سمع الله لمن حمده، وهكذا إذا قام من الركوع الثاني قال سمع الله لمن حمده ولا يكبر. وفي هذا الخبر أيضا قول الإمام، مشروعية قول الإمام ربنا ولك الحمد، فإن بعض الأئمة قالوا بأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، أخذا من الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قالوا فهذا دليل على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، وهذا القول مرجوح لأن الاستدلال فيه استدلال بالمفهوم، وخبر الباب هنا صريح منطوق في أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد ولا يقتصر على قولي سمع الله لمن حمده. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين، في كل ركعة ركعتين، وهذا دليل لمذهب الشافعي ومالك في أنه يقتصر على ركوعين في كل ركعة من صلاة الكسوف. ثم أورد المؤلف من حديث أبي بن كعب بإسناد فيه ضعف لأنه من رواية أبي جعفر الرازي وقد تكلموا فيه، قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول، أي كأنه سمع القراءة، لكنه قال فيها وركع خمس ركعات، يعني في الركعة الواحدة، وهذا خلاف ما هو مشهور منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إنما ركع ركوعين. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وركع في كل ركعة بأربع ركوعات، وهذا مخالف للرواية المشهورة بأنه إنما ركع ركوعين والواقعة واحدة، ورواية الركوعين أقوى وأشهر. ثم أورد المؤلف من حديث سمرة بإسناد ضعيف فيه ثعلبة ابن عباد أن سمرة ذكر لهم صفة صلاة الكسوف، وهذا الخبر كما تقدم ضعيف الإسناد، وبالتالي فالحديث الضعيف لا يؤخذ منه خبر. ثم أورد من حديث أبي قلاب عبد الله بن زيد عن قبيصة الهلالي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا عندما كسفت الشمس يجر ثوبه فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام الحديث، وهذا الخبر فيه ضعف لأن الحديث لم يروه أبو قلابة عن قبيصة، بينهما راو ضعيف أو مجهول يقال له هلال بن عامر، ومن ثم فلا يصح أن يؤخذ من هذا الخبر شيء من الأحكام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد قال أنبأنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة رضي الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فقام فحزرت أحسن الله عليكم، قال: فقام فحزرت قراءته، فرأيت أنه قرأ سورة البقرة وساق الحديث، ثم سجد سجدتين، ثم قام فأطال القراءة، فحزرت قراءته، فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: أخبرني الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها، يعني في صلاة الكسوف. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة، ثم ركع وساق الحديث.
اختلف أهل العلم في صلاة الكسوف، هل يجهر بالقراءة فيها أو يسر؟ ومن المعلوم أن غالب الصلوات النهارية يسر بالقراءة فيها، وقد وقع الاختلاف بين العلماء في صلاة الكسوف، فذهب أحمد وجماعة إلى أنه يجهر بالقراءة، واستدل على ذلك بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها، فصرحت بكون القراءة مجهورا بها. وذهب الجمهور إلى أن الإمام لا يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الكسوف فأطال، قالت: فحزرت قراءته، أي حسبتها وتخيلتها وظننتها، فرأيت أنه قرأ سورة البقرة. قالوا: فدل هذا على أنه لم يجهر بالقراءة. وفي حديث ابن عباس قال: قام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجهر كما تقدم، ولعل هذه الرواية أرجح، وهذا القول أرجح، وذلك لأن المصرح بالجهر أولى من النافي له، على أن نفي الجهر لم يؤخذ صراحة من قول الراوي، إنما أخذ بدلالة تنبيه أو بدلالة إشارة، ومن ثم فتقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم، ومن ثم نقول بأن الصواب مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف.
قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: أنبأنا الوليد، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري، قال: فقال الزهري: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة.
يعني في هذا الخبر مشروعية النداء لصلاة الكسوف بهذا اللفظ: الصلاة جامعة، وقد رويت برفع اللفظتين وبنصبهما وبنصب إحداهما ورفع الأخرى، وكلها ثابتة. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا.
نعم، في هذا الخبر مشروعية هذه الأعمال عند كسوف الشمس، ومنها الإكثار من دعاء الله عز وجل، ومنها التكبير، ومنها الصدقة، فإن هذه أعمال صالحة يكثر أجر العبد عليها.
قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: أنبأنا معاوية بن عمرو، قال: أنبأنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف.
العتاقة أي اعتاق المماليك وتحريرهم، ففيه فضيلة اعتاق المماليك وفيه مشروعية عتق المماليك في يوم الكسوف.
قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. قال حدثنا مسر بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس. وساق الحديث. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا بشر بن المفضل قال أنبأنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سامرة رضي الله عنه قال بينما أنا أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم
ما أحدث
أحسن الله لكم لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم. فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين.
قول المؤلف باب من قال يركع ركعتين. تقدم معنا أن بعض أهل العلم قال بأنه لا يقتصر المؤمن على ركعتين في صلاة الكسوف بل يكررها حتى تنجلي، والجمهور قالوا بأنه إنما يركع ركعتين فقط، فلو قدر أنه فرغ قبل أن تنجلي الشمس فإنه يشتغل بالأعمال الأخرى من ذكر الله والتسبيح والتكبير والدعاء ونحو ذلك. ولعل القول بأنه لا يكرر الصلاة أولى، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره المؤلف من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي ركعتين ركعتين، فهذا يخالف رواية الأكثر الذين رووا أنه لم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا ركعتين فقط. ثم ذكر المؤلف حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب من رواة الحديث المشهورين، لكنه لما كبر تغير وأصبح لا يضبط الحديث، ومن ثم فإن من روى عنه في أوائل حياته تقبل روايته، ومن روى عنه في آخر حياته لا تقبل روايته. وقد وقع الاختلاف في حماد بن سلمة، هل روايته عن عطاء قبل الاختلاط أو أنه روى عنه بعد الاختلاط؟ والجمهور على أنه روى عنه بعد الاختلاط، ومن ثم ضعفوا هذا الخبر. وقوله في هذا الخبر ثم نفخ في آخر سجوده، هذا لم ينقله غيره من الرواة. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بينما أنا أترمى بأسهم، أي أتسابق مع غيري في السهام أينا يصيب، وفيه مشروعية المسابقة برمي السهام، فإن هذا قد وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الخبر الاهتمام بالأمر العظيم وإيلائه العناية الخاصة، فإنه لما رأى كسوف الشمس ترك ما يلهو به ويلعب به ويتسابق به من السهام. قال فنبذتهن وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم. فيه مراجعة أهل العلم الذين يعرفون أحكام الله عز وجل ويطبقون النصوص على الوقائع التي تكون في حياة الناس. قوله فقرأ بسورتين وركع ركعتين هي كما تقدم معنا في الأخبار السابقة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال أنبانا حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله عنه قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة.
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه عند حدوث الآيات العظيمة يشرع للناس أن يصلوا، وأغلبهم قال تصلى ركعتين بمثل صلاة النافلة، والجمهور ذهبوا إلى عدم مشروعية ذلك، وقالوا بأنه لا يشرع أن تصلى عند الآيات صلاة إلا في الكسوف والخسوف خاصة، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية تؤخذ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا نقول بمشروعية عبادة جديدة بناء على القياس، ومن هذا الصلاة عند الظلمة. وقوله هنا فنبادر المسجد ليس معناها أنهم صلوا، بل يذهبون إلى المسجد يعبدون الله عز وجل وينيبون إليه ويستشعرون ما يمر بهم من مخاطر عظيمة. وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يصلى عند الآيات إلا عند الزلزلة خاصة، فإذا كان هناك زلزلة شرعت صلاة مماثلة لصلاة الكسوف، وقد قال بذلك جمع من فقهاء الحنفية، واستدلوا على هذا بوروده عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي صفوان الثقفي قال أنبأنا يحيى بن كثير قال أنبأنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا، قيل له تسجد هذه الساعة؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا الحديث كما تقدم في الصلاة عند الآيات، تقدم ذكر الخلاف في مثل هذا، وابن عباس رأى السجود فقط، وكأنه قاسه على سجود الشكر، ولكن لم ينقل مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أنه إذا وجد الداعي للفعل في زمن النبوة فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عدم مشروعية ذلك الفعل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: هل المساجد المحيطة بالمسجد الحرام لها حكم المسجد الحرام من جهة الأجر؟
ماذا تقولون؟ نعم، أنا أقول لا. هذا المسجد المصلون فيه يماثلون في العدد المصلين في تلك المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الاثنين، وكلما كان أكثر كان أفضل أو أزكى. إذن الصلاة هنا أعظم أجرا أو هناك؟ إيش تقولون؟ طيب، الشيء الثاني: صلينا الفجر اليوم، صلينا على جنائز أو لا؟ صلاة الجنائز فضيلة فيها أجر؟ صلاة الجنازة بقراط. طيب السؤال: هل القراط بعدد الصلوات ولا بعدد الموتى؟ طماعين، بعدد الموتى. من صلى على جنازة فله قراط. هل نلتفت للفظ الأول صلى، ولا نلتفت إلى جنازة؟ تقعيد، تعلموا التقعيد. لماذا نربطه بالجنازة ولا نربطه بالصلاة؟ إذا وجد عدد من الأوصاف فإن الحكم يرتبط بمجموع الأوصاف. صلى على جنازة، وبالتالي كل صلاة على جنازة فإنه يكون بها قراط، فهذا صلى على الجنازة الأولى، وكذلك صلى على الجنازة الثانية، وكذلك صلى على الجنازة الثالثة، فيحوز قراريط بمجموع بعدد هذه الجنائز. وأما الوجه الثالث: أيهما أفضل، قرب من الكعبة أو بعد عنها؟ أيهما أقرب، هذا للكعبة هذا المسجد أو ذلك المسجد الذي صلى فيه؟ بس يقول بأن هناك زحام وقد لا أمكن من دخول المسجد لتزاحم الناس. نقول: حينئذ أنت إنما صليت في المسجد القريب طلبا للرفق بنفسك أو كسلا، لو بكرت تمكنت من دخول المسجد، ما أغلقت الأبواب في المسجد إلا عندما امتلأ، فاحضر قبل أن يمتلئ. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الحجامة مفطر للصائم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الصائم، أفطر الحاجم والمحجوم. أحد عنده اعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خلاص، أفطر أفطر. فإن قال قائل: قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر احتجم وهو صائم، يقول: هذا صحيح في البخاري من حديث ابن عباس ولكن كان هذا في الطريق من المدينة إلى مكة، والمسافر يجوز له أن يفطر، يعني يفطر بالحجامة أو يفطر بغيرها، فحجامته وهو صائم لأنه أراد أن يفطر لكونه مسافرا. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل مضاعفة الصلاة خاصة بالمسجد الحرام أم تشمل مساجد مكة؟
المضاعفة 100,000 صلاة خاصة بالمسجد الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. لكن الكلام ما هو المسجد الحرام؟ هل يختص بمسجد الكعبة فقط أو يشمل جميع حدود الحرم؟ عرفنا وش البحث؟ ليس الكلام في المسجد، الاختصاص في المسجد الحرام، حديث صريح بأنه في المسجد الحرام. فطائفة قالت: المسجد الحرام يشمل حدود الحرم، استدلوا على ذلك بقوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو قد أسري به من بيت أم هانئ في الشعب. واستدلوا عليه أيضا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهم لا يقتصر المنع في حقهم عن مسجد الكعبة، بل يمنعون عن دخول حدود الحرم. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جلس في مكة 4 أيام، وجلس في الأبطح وكان يصلي هناك. قالوا: لو كانت الصلاة 100,000 تقتصر بمسجد الكعبة لما فوتها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن الأظهر أن المسجد الحرام يشمل جميع حدود الحرم. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت عن السلف أنهم كانوا يطوفون طواف التطوع؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف طواف التطوع، فلما فتح مكة طاف وعلى رأسه المغفر، معنى الطواف بلا إحرام وبلا نسك. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل تشترط الجماعة لصلاة الكسوف أم تصلى ولو في البيت؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، هل هو خطاب للمجموع أو خطاب لكل واحد؟ القاعدة أن الخطاب بلفظ الجمع لكل واحد من أفراد الأمة، ولذا لما قال تعالى: أقيموا الصلاة، قلنا يجب على كل واحد أن يقيم الصلاة، ولا يصح أن يقال الآية ما تدل إلا على صلاة الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نصنع إذا أدركنا القيام الثاني من الركعة الأولى في صلاة الكسوف؟
واضح السؤال. هذا الشخص جاء إلى صلاة الكسوف بعد أن رفع الإمام من الركوع الأول، فهل يعد مدركا للركعة باعتبار أنه أدرك الركوع الثاني، أو نقول بأنه لم يدرك الركعة لأنه لم يدرك الركوع الأول؟ شو تقولون؟ هل نقول الواجب هو الركوعان، أو الواجب هو الركوع الأول؟ هذه من مواطن الخلاف بين العلماء. في مذهب الإمام أحمد أنه لا يعد مدركا للركعة إلا بإدراك الركوع الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت المسجد وأردت أن أشرب الماء، هل أشربه واقفا أم جالسا، علما أني لم أصلي تحية المسجد؟
إن شربته جالسا فلا حرج، هذا جلوس مؤقت، جلوس مؤقت يسير لعمل يسير. وإن شربته واقفا فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم في هذا المسجد وهو واقف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقوم بعمرة ثانية؟
النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة في مرات وجلس أياما عدة، 15 يوم، 19 يوما، ولم يؤثر عنه أنه أتى بعمرة من مكة. وهكذا شأن أصحابه، نريد نتزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتغلت بالصلاة فإن اشتغالك بالصلاة في وقت ذهابك وإيابك أعظم أجرا وأكثر ثوابا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة توافق عادتها الشهرية 10 الأواخر من رمضان. أحسن الله إليكم. امرأة توافق عادتها الشهرية 10 الأواخر من رمضان، فهل يجوز لها أن تأخذ الحبوب حتى تمنعها للإكثار من العبادات والطاعات؟
عندنا نساء. الجواب: يجوز ذلك، ولكن الأفضل عدمه. إذا تركت المرأة الصلاة في أيام حيضها فإن أجر الصلاة يكتب لها كاملا، ويكتب لها أجر القيام وأجر الصيام وأجر القراءة وأجر العمل الصالح الذي تمنع منه بسبب العذر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ولما عاد من تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، وفي لفظ ولا أنفقتم نفقة، إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، حبسهم العذر. وقارن بين من يكتب له أجر العمل كاملا وبين من يصلي فيحصل في صلاته سهو وقد يحصل غلط، وبالتالي ما يحصل على أجر صلاة كاملة. فأيهما أولى؟ أن تتناول المرأة هذه الحبوب فتصلي وتقرأ وبالتالي يكون لها أجر ناقص، أو تتركها ويكتب لها أجر كامل؟ إذا تقرر هذا فإن العبد أو فإن المرأة لا تمنع من جميع العبادات في أيام حيضها، وتتمكن من ذكر الله عز وجل تسبيحا وتهليلا وتكبيرا، وتتمكن من دعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه سبحانه، فهي لا تمنع من جميع العبادات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أحرم بالعمرة في شعبان وأتمها في رمضان، فهل ينال أجر الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
هل العبرة في وقت العمرة بوقت الإحرام أو بوقت الطواف؟ يعني عندنا شخص، لا تتعاطف مع هذا الشخص السائل، عندنا آخر يقول: أحرمت في العصر آخر يوم من رمضان فطفت في يوم العيد أو في ليلة العيد، عمرة رمضانية أو لا؟ تعاطفتوا مع الأول تعاطفوا مع الثاني. فنقول العبرة بوقت الإحرام، العبرة بوقت الإحرام، لقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن. ما معنى فرض؟ يعني أحرم وألزم نفسه بالمناسك من خلال الإحرام، من خلال عقد النية. فدل هذا على أن المعتبر في وقت العمرة هو وقت الإحرام، ولذلك من أحرم في رمضان وطاف وسعى في شوال وحج في نفس السنة فإنه لا يعد متمتعا. لماذا؟ لأن عمرته رمضانية ليست في أشهر الحج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي سبل تقوية الإيمان؟
ما هي سبل تقوية الإيمان؟ يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. انظر، هل إذا استمعت لآيات الله يزداد إيمانك؟ فإن لم يكن إيمانك يزداد فاتهم نفسك. نعم، عندكم وسائل أخرى؟ ذكر الله يزداد به الإيمان، الطاعات تزيد الإيمان، سؤال الله عز وجل يزيد الإيمان. نعم، بارك الله فيكم ووفقكم الله وغفر الله ذنوبكم ويسر أموركم ورضي الله عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. أدخلكم الله الجنة، أدخلكم الله الجنة، أدخلكم الله الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد.